لا تقول لي جمعة بيضاء ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، مساء الخير، صباح الخير، كل أوقاتكم إن شاء الله خير. تاريخ البشرية طويل ومعقد، تتشابك فيه المصالح وتستغل كل الأدوات لتحقيق هذه المصالح. إحدى الأدوات هي شعر الوجه. نعم، لعب الشارب واللحية أدوارا مهمة في صناعة الحضارات أو هدمها. هذه الحلقة بعنوان شوارب خطرة هي عمل فني لكتاب 1000 موستاش أو قصة الألف شارب. من خلالها راح نتجول بشكل خاطف على حضارات البشر وتاريخ الدول. كتب هذه الحلقة وألقاها أنس بن حسين، قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية. بداية القصة. في يوم من الأيام اشتريت بيت أثري في حي شعبي. بصراحة ما كان بيت، كان شقة صغيرة، شقة مهجورة وأثرية. كنت أتأمل في البيت سواء كان بشاعته أو حلاوته. ما أستغرب أنه ما حد نافسني في شراء هذا البيت، لأن الأساطير حوله كثيرة. فآخر من سكنها بحسب سكان الحي كان رجلا وقورا خجولا لا يرى إلا ظل رأسه عبر النافذة الخلفية من الشقة. انشغلت مع عمال النظافة قليلا وأخبرتهم بأن لديهم يوم شاق لترتيب هذه الفوضى. أخذت أتصفح عناوين الكتب المتناثرة هنا وهناك، تاريخ أوروبا القديم مثلا، تاريخ أوروبا الحديث، العصر الإسلامي، الفايكينجز وسيادة أوروبا، قصة الحضارة. يبدو أن الساكن القديم كان مهووسا بالتاريخ. في تلك اللحظة ما كان فعلا يشغل بالي إلا الصندوق الحديدي اللي في الغرفة الخلفية اللي رأيته في أول زيارة لي لهذا المكان. حسيت بنوع من الغموض والإثارة، أو بلا صح كمستري، كيمياء بيني وبين ذلك الصندوق. تسللت بخلسة إلى الغرفة الخلفية بيد اليمنى مطرقة وبيد اليسرى إزميل. بدأت أطرق قفل الصندوق. هذا القفل اللي استجاب لي بسرعة. ما كان بداخله شيء مميز إلا كتاب غلافه مألوف كأنه جزء من أجزاء سلسلة البداية والنهاية. ما رح أعمل دراما وأقول كانت تعلو هذا الكتاب طبقة من الغبار، أبدا. الكتاب كان نظيف تماما وكأني أول واحد يقرأه، وأعتقد جازما أني فعلا أول واحد يقرأ الكتاب. فهذا الكتاب لم يكتب ليقرأ، هو أشبه بمذكرات مجنونة خطها إنسان خاف على نفسه أن يتهم بالجنون. وأتحفظ هنا على كلمة إنسان، لأن مؤلف الكتاب ما كان إنسان. وأنا أقلب هذا الكتاب الغريب بدأت أقرأ أول صفحاته اللي كانت تقول: الزمان هو منتصف النهار، المكان شارع تجاري على سطح الأرض، السنة 2200. أخط لكم هذه السطور متمنيا أن أكون في نهاية رحلتي قد أسديت خدمة للكون. أنا لا أعلم حقا إن كنت قد فعلت ذلك أو لا. محبكم، مواطن من كوكب واسب B12. بعد قراءتي لهذه السطور الغريبة ومباشرة أغلقت الكتاب، عدت للصندوق بسرعة وانطلقت أطلب من عمال النظافة أنهم يأخذوا باقي اليوم إجازة. يا شباب، غدا راح نستكمل العمل، اليوم إجازة. وخلال سماعي لهتافاتهم السعيدة ودعواتهم الصاخبة لي بالتوفيق والسعادة أغلقت الباب خلفهم وعدت أدراجي إلى الغرفة الخلفية. أطفأت الإضاءة وأشعلت شمعة لأن الكتاب يحتاج هذا الجو. قصص الساي فاي أو الخيال العلمي مجال جديد لكن أحب أقراه. قلبت الكتاب بسرعة بين يديني وبدأت مباشرة من الصفحة الثانية، واللي أترككم معها لبعض الوقت أو كل الوقت. مذكراتي. ستقرؤون الآن مذكراتي. أنا مواطن من كوكب واسب B12، وهذه أول زيارة لي إلى الأرض. جلست على الكرسي، لم يكن أي كرسي، لم يكن في بيت أحد المضيفين لي، بل كان كرسي الحلاق. جلست على كرسي الحلاق باستسلام بعد أن أحكم هذا الحلاق ربط قطعة قماش حول رقبتي لتغطي كامل جسدي، وكأنه يتهيأ لإجراء عملية جراحية. كنت أتحين الفرصة حين ينشغل هذا الحلاق في تحضير معجون الحلاقة مثلا، لأقوم بزرع شريحة مدمجة. أنتظر الفرصة لأزرع هذه الشريحة المدمجة في عنق هذا الأرضي. لا تبدأ اتهاماتكم لي بالإجرام، فأنا كنت في مهمة نبيلة جدا. أنا مبعوث كوكب مسالم للغاية، كوكب يقوم فقط بإجراءات احترازية ضد ما يتوقع أن يفعله الأرضيون في الفضاء. أنا هنا لحقن فرد بشري بشريحة مدمجة تعمل كحصان طروادة. هذه الشريحة ستعطل نقاط معينة في الفص الأمامي من دماغ الضحية، وتزرع بالتالي في مناطق الذاكرة خيالات. هذه الخيالات ستقوم بإيهام الأرضيين بأنهم على وئام مع سكان المجرات الأخرى. قلت لكم أنا في مهمة سلام. لكن الغريب في تلك اللحظات إني من خلال تعاملي مع الحلاق لم أشعر أبدا بما يروج لدينا من خطر يشكله البشر. صحيح أن المفروض ما أعمم، يعني أقصد ما أعمم الخير على كل البشر فقط لأن هذا الحلاق اللي أمامي رجل بشوش ومحترم. هذا الحلاق اللي وقع عليه اختياري عشوائيا ليكون حصان طروادة ينشر عدوى السلام بين البشر. سألني هذا البشوش فجأة، هذا البشوش ذو 60 عاما، وقال يبدو أنك تحب التراث اليوناني. بحلقت عيوني على الآخر وترددت قبل ما أسأله، وما الذي جعلك تعتقد أنني أحب التراث اليوناني؟ رد علي قائلا لأنك ثالث مرة خلال دقيقة عيد كلمة حصان طروادة. في هذه اللحظة انتبهت إني قاعد أتكلم بصوت عالي. في هذه اللحظة تذكرت تحذيرات معالجي النفسي بوجوب سيطرتي على التفكير بصوت عالي. أنا فعلا ذكرت حصان طروادة أكثر من مرة. حاولت ترميم هذا الخطأ وقلت للحلاق نعم قرأت القليل عنها، أنت إيش تعرف عنها؟ هنا وفي هذه اللحظة، في هذه اللحظة بالضبط، توقف الحلاق عن قص شعري وبدأ يقص علي كل ما يعرفه عن التاريخ، تاريخ الإغريق بالذات. كان سرده عجيب، لاحظت أنه يركز كثير على وصف وجوه الشخصيات الإغريقية، بالأخص شعر رأسهم وشعر وجوههم. طبيعي رجل حلاق لكنه مهتم بالتاريخ، والتاريخ يمكن تتبعه من أي طريق، حتى لو كان عن طريق دراسة شوارب الشخصيات المهمة في التاريخ. أثناء حديثه الشيق أكد الحلاق نظريتي وقال قرأت مرة كتاب عظيم بعنوان 1000 شارب، ومن هذا الكتاب تعلمت الكثير عن التاريخ. خليني أسألك في البداية، هكذا كلمني الحلاق، هل تتوقع أن الإنسان البدائي كان يفهم معنى الشارب واللحية؟ أقصد يعني هل كانت تعني له شيئا؟ وإذا كانت تعني له شيئا، هل اهتم الإنسان الحجري بالحلاقة؟ هز الحلاق رأسه وبنبرة غير مكترثة أجاب مستحيل، إنسان يحارب الوحوش صباحا، يصطاد الفرائس ظهرا، يحاول ساعات إيقاد نار في كهفه ليلا، مستحيل أنه فاضي حك راسه عشان يهتم بالشعر والشنب واللحية، مو كذا؟ ما أمهلني هذا الحلاق إني أجاوب، وقال مباشرة أصحح لك المعلومة يا عزيزي، الإنسان قبل 100,000 سنة عرف الوشم، عرف حشو الأسنان، وكمان عرف نتف الشعر. نعم الإنسان القديم كان ينتف شعر وجهه بملقاط بدائي جدا. الملقاط عبارة عن صدفتي محار، ولأن نتف الشعر بالطريقة المحارية القديمة هي طريقة مؤلمة، شيء مؤلم جدا ما فيها تفاهم، ولهذا السبب الإنسان القديم البدائي الحجري اخترع موس حلاقة حاد الشفرة. بصراحة هو مو موس بالمعنى الحرفي، هو مجرد قطعة صخرية لها حافة حادة. وللأسف إنه هذا الاكتشاف الجديد، الاكتشاف الحجري الجديد موسى الحلاقة الصخري، ما خفف من ألم الحلاقة أي شيء، لأنه مجرد نوع مختلف فقط من أنواع تعذيب البشرة. والسؤال لك عزيزي، ليه فكر الإنسان البدائي في حلاقة شعر وجهه؟ هل هو تجمل؟ هل هو نظافة؟ لا نعلم إلى الآن، إلا أننا نعلم أن الإنسان البدائي اهتم بالحلاقة من زمن بعيد، وهذا الشيء يدعو للدهشة. بدأت حدة صوت المقص ترتفع تزامنا مع ارتفاع ثقة الحلاق في نفسه، وهو يقول: البشر عاشوا طول حياتهم، طول التاريخ، محبين للشوارب، والأسباب تعددت، منها أن الشارب علامة من علامات الرجولة والفحولة، لأن الشنب تجميل للوجه بأقل تكلفة مقارنة باللحية وبحلاقة اللحية. الشنب وسيلة للتمرد والتعبير عن الاستقلال، هذه وسيلة غير عنيفة لشاب مثلا يريد أن يظهر انفصاله عن سلطة والديه. ممكن يكون تقليد لمثل أعلى تاريخي رياضي أو فني، غاندي مثلا، مارتن لوثر كينغ، ريفالينو. الشنب كذلك يعطيك كريدت في بعض الأعمال الوظيفية زي أصحاب الرتب العسكرية أو مروضي الأسود. الشنب مثل التاتو، يساعد حامله على بدء محادثة خاصة مع الجنس الآخر. الشنب مفيد في وقت الفراغ للتسلية، خاصة إذا عرفتم أن الرجل الطبيعي يلمس شاربه 760 مرة في اليوم. الشوارب ممكن تزيد من فرصك في الزواج، وهذا الشيء ملاحظ في كل العصور. وأخيرا، الشارب قد يعطيك بصمة شخصية مختلفة عن كل أقرانك. الشوارب كانت ولا زالت مهمة في حياة البشر. توقف الحلاق عن الكلام لوهلة، بدأ ينظر نظرة متفحصة لشعري الغير طبيعي. إلى الآن هو لا يعلم أنني فضائي، لا يعلم عن المهمة التي أتيت لأجلها، لا يعلم أنني سأغرز شريحة تروي أو طروادة في عنقه بعد قليل. هز الحلاق رأسه وهو يتفحص شعري الغريب، كان كأنه يبحث عن صورة سابقة خزنها في ذاكرته، عن نوع من الشعر أو الرؤوس مشابه لرأسي أو شعري. استكمل الحلاق كلامه قائلا: أتعلم أن تاريخ البشر ينقسم لقسمين رئيسيين، مرحلة اسمها مرحلة ما قبل التاريخ، ومرحلة اسمها ما بعد التاريخ. ولا يغرك كلمة ما قبل التاريخ، احنا نقصد فيها أنه كل التاريخ اللي سبق مرحلة الكتابة والتدوين الإنساني. بالعربي البسيط يا ابني، عصور ما قبل التاريخ هي العصور اللي ظهرت قبل المخطوطات الواضحة والكاملة، يعني عصور قديمة جدا، من 3 مليون سنة إلى أن ظهرت الكتابة في العراق في عهد الدولة السومرية. يعني من 3 مليون سنة إلى السومرية يسمى ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ 3: العصر الحجري، العصر البرونزي، العصر الحديدي. لكن لما نتكلم عن إنسان ما بعد التاريخ، لابد أن نتكلم عن السومريين، سومري العراق قبل 3400 سنة قبل الميلاد. السومريين كانوا محبين للكتابة ومحبين لشيء آخر، شعر الوجه. أكمل الحلاق: دعني ألخص لك بشكل سريع ما حصل في منطقة الشرق الأوسط، لأنها منطقة حساسة ومهمة في التاريخ. بشكل أدق خليني أحكيك عن منطقة الشرق الأوسط منذ اكتشاف الكتابة وحتى ما بعد ميلاد المسيح. ظهرت في الشرق الأوسط ثقافات كثيرة، كل واحدة تلتهم الأخرى. بعض هذه الثقافات والحضارات والدول كانت تتنافس على الصدارة، ومعظمها كانت عينها على خيرات جيرانها. حضارات العراق مثلا، حضارات المشهورة زي السومرية، الأشورية، الأكادية والبابلية. أعرف أن هذه المصطلحات يمكن تكون غير واضحة بالنسبة لك، لكن لما تربطها بالتاريخ، تربطها بالشخصيات المشهورة، تربطها بأحداث معروفة، راح تسهل عليك العملية. بجانب العراق كان في حضارتين في مصر، حضارة الفراعنة والهكسوس. في فلسطين شمالا وجنوبا ظهرت مملكتي إسرائيل ويهوذا. فارس كانت في إيران، سبأ ومعن وحضرموت في اليمن، ثمود وكندا في الجزيرة العربية، ثم الإغريق والرومان في أوروبا، ثم الحضارة الإسلامية في الجزيرة العربية اللي انتشرت بعد كذا في العراق، إيران، الشام وشمال أفريقيا وحتى أوروبا. وأخيرا أتت الحضارة الغربية الصناعية والتكنولوجية، وهذه الحضارة المستمرة إلى اليوم. على فكرة هذه الحضارات لا تحسبها ما لها علاقة ببعض، بل هي تقاطعت بشكل أو بآخر وظهر فيها رموز دينية حفظها لنا التاريخ. أعتقد لو ربطنا هذه العصور وهذه الدول وهذه الحضارات بالأنبياء حيسهل علينا تصور شكل وأزمان هذه الدول. موافق؟ على بركة الله. في هذه اللحظة دخل الحلاق بفاصل موسيقي بالمقصات وبدأ يتحدث. الدولة السومرية اللي ظهرت فيها الكتابة لأول مرة تسيدت منطقة العراق. بعدها بفترة جاء النبي إبراهيم والملقب بأبي الأنبياء. إبراهيم عليه السلام تقريبا عاش في عام 2000 قبل الميلاد. 2000 قبل الميلاد يعني أنه عاصر حضارتين، واحدة في العراق اسمها بابل، واحدة في مصر اسمها الهكسوس. قد يكون النبي إبراهيم قد لحق بحكم ملك بابل السادس حمورابي. هذا الملك قدم للبشرية أول دستور كان فيه تفصيلات قانونية دقيقة جدا. ولد لإبراهيم ابن اسمه إسحاق، ليلد يعقوب، ثم يولد النبي يوسف. النبي يوسف عاش سنة 1800 قبل الميلاد. عاش فين؟ معروف القصة، عاش في مصر، بالتحديد في كنف الحضارة الهكسوسية. نعم الهكسوس استولوا على الحكم من الفراعنة القدماء، لكن الفراعنة رجعوا وأخذوا الحكم من الهكسوس بعد ذلك. النبي يوسف في عصر الهكسوس تولى منصب كبير جدا، وهذا الشيء سهل لبني إسرائيل بالتغلغل داخل الأراضي المصرية الغنية. زاد عدد بني إسرائيل في مصر، فظهر النبي موسى عام 1400 قبل الميلاد في مصر أيضا، لكن هذه المرة عاد في عصر الفراعنة اللي هزموا الهكسوس، بالتحديد في عصر ملك اسمه رمسيس الثاني، واللي يعتقد تاريخيا أنه هو فرعون اللي غرق، لكن هذا الشيء فيه خلاف كبير. ما علينا من الخلافات. خرج موسى عليه السلام من مصر وعاد لسيناء، وبعد فترة زمنية من التيه استطاع بني إسرائيل بناء مملكة في أرض كنعان اللي هي فلسطين. حكم هذه المملكة النبي داود عام 1000 قبل الميلاد، ثم سليمان عام 900 قبل الميلاد. لكن حصلت خلافات بين أحفاد هؤلاء الأنبياء. المملكة اليهودية انقسمت إلى مملكتين، ثم اختفت هذه المملكتين من قبل العراقيين. مين في العراق؟ الأشوريين والبابليين. في فترة مقاربة لهذه الفترة انهار سد مأرب، وانهيار سد مأرب يعني طوفان، يعني سيول، يعني انهيار لحضارة سبأ في اليمن، يعني هروب ما يقارب نصف مليون شخص من أهل سبأ، هربوا إلى الشمال. فتظهر شمال شرق الجزيرة العربية حضارة اسمها حضارة فارس، هي اللي حاربت العراقيين، أقصد البابليين في العراق، واستولت على فلسطين وسمحت لليهود بالعودة إلى فلسطين. هذا السماح بالعودة سماه بعض المؤرخين بوعد بلفور الأول. في هذه الفترة، فترة 500 قبل الميلاد إلى 400 قبل الميلاد، ظهرت حضارة اليونان في أوروبا. توهج فيهم قائد اسمه الإسكندر المقدوني، هزم دولة فارس سنة 300 قبل الميلاد. إسكندر المقدوني ما هزم فارس فقط، بل أسس في مصر مدينة لا تزال تسمى باسمه إلى الآن، مدينة الإسكندرية. تحول المسمى إلى الدولة البطلمية، لكن هذه الدولة ما استمرت كثير، لأنه ظهرت قوة عظمى جاية من الشمال، الدولة الرومانية. هذه الدولة اللي عاصمتها روما استطاعت أن تنهي حكم الإغريق في مصر، وكان آخر حاكم في الدولة البطلمية في مصر اسم معروف جدا، كليوباترا. هذا الكلام حصل متى يا جماعة؟ قبل 35 سنة تقريبا قبل ميلاد المسيح. الآن مصر، فلسطين ومعظم دول الشرق الأوسط أصبحت تحت الحكم الروماني. لكن من جاهم بعد كذا؟ جينا إحنا. جاء العرب والمسلمون إليها بحضارة إسلامية. استمرت هذه الحضارة دهرا من الزمن، لتأتي أوروبا في الأخير أو العالم الغربي عموما بحضارة صناعية قوية تستمر إلى اليوم، وعلى فكرة في كل هذه العصور اللي سمعتها، في كل هذه الحضارات اللي أنهت كل واحدة الثانية، كان الشارب واللحية علامة فارقة ومهمة تبرز انتماء أو عداوة. هذه الشوارب واللحى اللي كانت تنعت أحيانا بالتدين، بالجنون، بالهمجية أو بالوقار. فالشعب الذي يربي شواربه يأتيه المنافسين وينعتونه بالهمجية، وتنتشر بينهم موضة حلق اللحية والشنب، فيأتي أعداء للثانين ويتهمونهم بأنهم رجال ناعمين ما هم رجال قتال. وهكذا كانت الشوارب حاضرة في كل عصر وتصرخ بالعداوة والانتماء بدون لسان. ما أكذب عليكم، أثناء جلوسي عند هذا الحلاق واستماعي له أعجبني سرده التاريخي بهذا الشكل. كنت أعتقد أنه مسألة التاريخ البشري معقدة أعقد من كذا شوية، لكن واضح أنه هذا الرجل هو دليل ممتاز لكي أفهم ما حصل على الأرض. لذلك راح أجل شوية مهمتي، مو لازم الآن أزرع شريحتي في عنق هذا الرجل، بل استبدلت ذلك بسؤال سألته قائلا: أسمعك تستخدم الأرقام كثير، تستخدم التواريخ بإتقان، هل أنت واثق من هذه الأرقام؟ رد علي الحلاق وحواجبه تكاد تلتصق بشعر رأسه من فرط الإعجاب بنفسه، وقال: لا تأخذ أرقامي كشيء موثوق 100%، فهي ليست دقيقة تماما. إحنا البشر نميل للنسبية والكلام النسبي، يعني أقرب الأرقام للصحة. ذاكرتي ما هي قوية كما تعتقد، أنا أحاول أن أعطيك الأرقام الأقرب للصحة. لا تثق في الأرقام دائما حتى لو كانت صادرة من منشورات طبية تدعي الدقة. فمثلا يعتقد أن الإنسان يمتلك 5 مليون بصيلة شعر، وهذا العدد أكثر 3 أضعاف من عددها عند الغوريلا وأقل قليلا من الشمبانزي. ملاحظ معي الأرقام؟ هل تعتقد أن أرقام دقيقة تماما؟ هل فيه إنسان فاضي لدرجة أنه قاعد يعد كل بصيلة شعر عند أخيه الإنسان؟ وحتى لو كان فاضي، هل في غوريلا راح تسمح للباحث الزيولوجي بأنه يعد شعرها بكل أريحية؟ هذه الأرقام نسبية أقرب للصحة. وإذا تبغى بعض الألعاب الرقمية شوية راح أعطيك من خيرات العلم، أنا أحفظ الكثير منها، وخاصة ما يتعلق بشعر الإنسان. وخذ عندك، شعر الإنسان ينمو 1% إنش كل يوم، يعني 10 سنتيمتر في السنة. سامعني يا صديقي، لو جلست سنة كاملة ما حلقت لحيتك سيصبح طولها 10 سنتيمتر. في وجه الإنسان من 10 إلى 20 ألف شعرة. المدة اللي يقضيها الرجل في الحلاقة لو حسبناها جمعناها مع بعض وتخيلنا أنه بدأ يحلق من عمر 14 سنة، سيكون الإنسان قد قضى 5 أشهر حلاقة، عمر مو بسيط. وأخيرا الرجل يحلق شعر وجهه 20 ألف مرة في حياته. ولاحظ معايا، هذه الأرقام نسبية، وأصلا هذه الأرقام ما تهمني، يهمني يا صديقي شعر الوجه، خصوصا الشاربين في تاريخ البشر. فعلا كلامه كان منطقي، يهمني أن أعرف تاريخ البشر، ولو كانت الوسيلة هي دراسة تاريخ الشوارب. فأهلا وسهلا بثرثرتك يا صديقي العجوز. كنت أقول هذا الشيء في نفسي، هذا الحلاق البشوش ما كان يحتاج مني أني أعطيه الضوء الأخضر عشان يكمل كلامه، فها هو يرفع من درجة البخار الصادر من جهازه الكلاسيكي، وكأنه يزيد من ضبابية وتعقيد مستوى النقاش. يكمل قائلا: من وجهة نظر إنسان مهتم بالحلاقة، أعتقد أنه أول شعب قدر واحترم الشوارب هو الشعب الفرعوني. الفراعنة قبل 2500 سنة من ميلاد المسيح عاشوا في مصر، والوثائق اللي وصلتنا منهم تقول بصراحة أنه أهل مصر كانوا يتمتعون بشوارب نحيفة تماما، النوع اللي يسموه رسمة قلم الرصاص Pencil Thin Mustache. يمكن السبب لأنهم معجبين بالقطط. نعم الفراعنة يحبون القطط، وسبب هذا الإعجاب أنهم في البداية استأنسوها لحماية محاصيلهم من القوارض، من الفيران والجرذان، علاقة نفعية. لكن اتطورت العلاقة أكثر وأكثر، بدأ الفراعنة يلاحظوا أن القطط بصرها قوي خاصة في الظلام، واعتبروا أن هذه قوة خارقة غير طبيعية، يعني إلهية نوعا ما. كذلك حب القطط للشمس، وانت أكيد لاحظت هذا الشيء، استمتاع القطط بالبقاء تحت الشمس لوقت طويل خلهم يربطون بينها وبين إله الشمس عندهم. ملاحظ معي إنه شعب حب الشوارب الطويلة النحيفة لسبب ديني. قلت لك الشوارب تلعب دور في تاريخ البشرية، مو بس علاقة نفعية، مو بس أهمية دينية، بل كان في أسباب اجتماعية أيضا ووظيفية. بشكل دقيق، حلاقة الشارب واللحية كانوا واجب في بعض الأحيان، لأن الملكة الفرعونية المعروفة حتسبشوت كانت ترتدي حلي تشبه اللحية. نعم، حلي من الذهب كانت توضع مكان لحية الرجل، لأنه كان في اعتقاد بأن اللحية دليل الرئاسة. في نفس الوقت، حتسبشوت كانت تأمر كل العمال في بلاطها بأن يحلقوا شعر وجههم تماما. واضح من هذا الإجراء أنه إجراء للتفرقة بين الحاكم والمحكوم، نوع من الطبقية، نوع من التمييز. إذن شعر الوجه كان يستخدم لأغراض وظيفية، أغراض اجتماعية. وعشان تتأكد، شوف يا صديقي صور التماثيل الخاصة بالملكة حتسبشوت، وحتعرف أنها كانت بين قوسين ملتحية بالذهب لغرض وظيفي. في العراق كان الوضع مختلف شوية. الأشوريين اللي قلنا قبل شوي أنهم أنهوا مملكة اليهود في فلسطين، الأشوريين كان لهم لحى واضحة، لكن الجنود لا، لازم يحلقوا اللحية ويتركوا الشوارب، وكل هذا للتفريق. ملاحظين التفاوت؟ الملك بلحية والجندي بشنب. وأعتقد أن اهتمام الأشوريين بالشنبات كان نوع من التنافس القوي جدا بينهم وبين الفرس ذوي الشوارب أيضا، لعلها معركة نفسية بالشوارب، مين ينهزم نفسيا أول، إحنا ولا أنتم؟ دولة فارس زي ما قلنا قضت على دول العراق، وقعدت موضة الشوارب الفارسية إلى عهد قريب، إلى عهود الإسلام. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، وفضل أن المسلمين يخالفوا الفرس شكلا ومضمونا، وتم رفض الشوارب الكثة لهذا السبب. وعلى بعد آلاف الأميال من هذا الخلاف العربي الفارسي حول الشنبات، كان في قصة حب عنيفة للشوارب يعيشها الصينيون. الفيلسوف الصيني كونفوشيوس وقبل ميلاد المسيح بخمسمائة سنة قال جملة قوية جدا، قال الرجل بلا شارب هو رجل بلا روح. أتمنى أنك ما تخرج الشارع وتدور على أي واحد حالق شواربه وتقول له هذه العبارة، لأنها قديمة، 500 سنة قبل الميلاد. كونفوشيوس كان شاربه مميز جدا، يسميها الإنجليز الفو موستاش، وكلمة فو هنا اختصار لكلمة كونغ فو، يعني شارب الكونغ فو. وهو شارب نحيف جدا يمتد أفقيا تحت الأنف إلى أن يصل إلى أطراف الشفاه وينزل عموديا بزاوية 90 درجة إلى الأسفل. اكتب فو موستاش وحتشوف العجب العجاب. عزيزي قارئ المذكرات، لا أخفيك أنني كنت أشعر بالسعادة مع هذا الحلاق، وبدأت أسأل نفسي كيف لي أن أتعدى عليه وألعب في برمجة عقله، بينما هذا العقل مليء بالجمال والانسياب الفكري. الرجل يسرد لي حكاية الإنسان اعتمادا على شعرات مزروعة في وجه التاريخ. الرجل كلف نفسه يحكيني ويضف لي مؤثرات من البخار، هذا البخار اللي تحول كأنه سحابة تنقلني في حقب التاريخ الإنساني، مرة في الجزيرة العربية جنوبا، مرة شمالا، قليلا من مصر، قليلا من حضارة العراق. سألت وأنا في غاية الشغف محاولا تلخيص مقاله، إذن كان في عصر قبل التاريخ، بعده جاء عصر ما بعد التاريخ أو عصر التاريخ، وحصلت المشاكل العظيمة في الشرق الأوسط، إيش اللي حصل بعدها؟ الحلق ما رد، كان مشغول بتعقيم موسى الحلاقة. أخذ نفس طويل بينما يداه ترفعان من درجة البخار، كأنه إذان ببدء ملحمة كبرى أكبر من سابقاتها، وقال: عشان نعرف اللي حصل بعد كذا لازم نعرف تاريخ مصر، وعشان نعرف تاريخ مصر لازم نعرف تاريخ أوروبا، هي كذا التاريخ متشابك بعكس ما يمكن أن تكون قد تعلمته. تاريخ أوروبا انقسم لثلاث عصور: العصور الأولى، الوسطى، والحديثة. العصور الأولى اشتملت على حضارتين، الإغريق والرومان، الإغريق في اليونان والرومان في روما. خلينا في الإغريق. الإغريق اللي هم اليونانيين. الإغريق في اليونان مروا بمرحلتين، مرحلة إنعزالية انعزلوا فيها عن العالم، التفوا فيها حول عرقهم اليوناني، مرحلة صافية اسمها الهيلينية. لكن المرحلة الثانية اختلط فيها اليونانيين بثقافات الشرق الأوسط وسموها الهيلينستية. الهيلينية العرقية تماما، اليونانية الصرفة، ظهر فيها فلاسفة اليونان المشهورين سقراط، أفلاطون، أرسطو. لكن الهيلينستية كان فيها حروب، كان فيها انطلاقات للإسكندر، وصل بها إلى أبعد منطقة في الشرق، بالضبط اللي حصل في اليونان زي أمريكا. كانت منعزلة عن العالم قبل 250 سنة، ثم اكتشفت أن عزلتها هذه أصبحت تضر أكثر من نفعها، وبدأت تقترب من الشرق شيئا فشيئا. ما علينا من أمريكا، المهم أنه اللي حصل أنه الإغريق أو الهيلينستيين أو ما يسمى بدولة البطالمة حكمت مصر. الإغريق وصلوا مصر، لكن الإغريق اختلطوا بطباع المصريين أكثر وأكثر، لدرجة أني كنت أعتقد أنه كليوباترا هي ملكة فرعونية أصيلة بينما هي بطلمية. كليوباترا ما قدرت تحافظ على الحكم، هزمها الرومان، الرومان الإيطاليين طبعا، وبعدها أصبحت مصر وفلسطين مناطق رومانية. هذا بالضبط قبل ميلاد المسيح بثلاثين سنة، يعني عندما ولد المسيح ولد في عصر روماني. وإذا نسيت هذا الكلام لا سمح الله، تذكر عبارة المسيح: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المسيح كان في عهد القياصرة الرومان. الحضارة الرومانية، الدولة الرومانية، شيء كبير، شيء كبير في التاريخ، لكن كان لها أخطاء أكبر. الرومان نكلوا في كل أتباع المسيحية، لأن الرومان كانوا متعددي الآلهة. لكن اللي حصل أن الرومان اعتنقوا المسيحية، أصبحت الدولة الرومانية دولة مسيحية. وللأسف حتى بعد هذا الشيء بقي التنكيل بل زاد بكل من خالفهم في فهم العقيدة المسيحية. افتروا بالذات في المصريين، لأن المصريين فهموا العقيدة المسيحية بطريقة ولم يقبلوا الإملاء الروماني. المصريين المسيحيين أو المسيحيين المصريين أو ما يسمون بالأقباط كانوا معتزين بهويتهم الجغرافية العرقية المناطقية، ورفضوا التدخل الروماني في جوهر حياتهم. ولما نذكر هذا الخلاف الكنائسي المسيحي بين مصر وروما، فنحن نقصد به أول خلاف كبير حصل بين الكنائس. خليني أفصل لك فيه شوية. الرومان وملكهم كان مذهبهم اسمه خلقدوني. خلقدوني يعني أي شخص آمن ووافق على مجمع ضخم عقد في مدينة خلقدون التركية. في المؤتمر هذا أقروا بأن المسيح لديه طبيعتين، طبيعة إلهية وإنسية. المسيح عنده طبيعتين اتحدت في شخص المسيح. مسيحيو مصر رفضوا هذا الكلام، رفضوا فكرة الطبيعتين، وقالوا المسيح له طبيعة واحدة إلهية فقط. ولأنه تفكير تقليدي سموا بالأرثوذكس، يعني أصليين في فهم المسيحية. هذا الاختلاف حصل بسببه انقسام أول بين الكنائس في مصر. كنيسة خلقدونية ملكانية لأنها تتبع للملك، تؤمن بطبيعتين للمسيح. وكنيسة أرثوذكسية يعقوبية آمن بها معظم المصريين، تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح ومقرها الإسكندرية. اللي حصل أنه كل كنيسة رفضت الأخرى وكفرتها. هذا الانقسام اللي حصل راح يتطور ويتطور ويتطور، لنصل بعدها إلى حاجة اسمها الانشقاق العظيم حصل في أوروبا، حنتكلم عنه إذا جات مناسبة. الخلاف بين الكنائس الرومان والمصريين استمر إلى أن جاء اسم معروف، أتحداك لو ما تعرفه. الاسم هو هرقل، القيصر الروماني المشهور. هرقل كان داهية سياسي، حاول يمسك العصر من المنتصف، واخترع عقيدة بين العقيدتين، حاول يجمع الأرثوذكس اللي عاقب المصريين والرومان أرثوذكس الملكانيين الرومانيين. أرسل لهم المقوقس، والمقوقس طبعا قدم اقتراح هرقل، لكن المصريين كالعادة رفضوه، وبدأ المقوقس مرحلة اضطهاد جديدة للمصريين. من هذا الاضطهاد وجد العرب طريقهم للدخول إلى أرض مصر، لتبدأ بعدها حقبة من الحكم الإسلامي أو ما يسميه البعض الحكم العربي لأرض مصر. بدأ حلاقي المؤرخ أو المؤرخ الحلاق بدأ يضع على ذقني أرتال من رغوة الصابون. حلاقة اللحية قد حان موعدها، رغم أني ما طلبت منه ذلك، لكن ما عندي مانع يعمل أي شيء طالما من رح يكمل كلامه الشيق. رفع من منسوب البخاري اللي يطلقه الأنبوب أمام وجهي إلى أن انعدمت الرؤية تماما. الرجل اختفى من المرآة أمامي. سألته وأنا وسط سحابة البخار هذه قائلا: ما قلت لي إيش وضع الشوارب في الخلاف بين الرومان وأهل مصر؟ فأجابني من جهة على يساري مباشرة: جايك في الكلام. الخلافات الدينية والسياسية بين الرومان وشعوب الشرق الأوسط كانت ظاهرة على وجوههم، أقصد على شواربهم ولحاهم. الكنيسة الرومانية كانت تفضل حلاقة الوجه كاملا مخالف الأرثوذكس المصريين، والمصريين عاندوا وربوا شواربهم ولحاهم كيدا في الرومان. هنا بدأ يظهر الدور الشارب جليا في إقصاء الشعوب أو انتماء لدولة. ملاحظ أنه كل الحوار هذا بدأ بسبب شوارب قطط فرعونية. قلت لك يا صديقي الموضوع متشعب ومو سهل. في هذه اللحظة سألت الحلاق: يعني الرومان ضد ظاهرة الشوارب؟ رد علي مباشرة قال: نعم، تقدر تسميهم باللا شواربية أو اللا لحوية. الرومان كانوا حليقين تماما، مو بس لخلافاتهم الدينية مع كنيسة الشرق، بل أيضا لخلافات سياسية مع جيرانهم في الشمال، أقصد دول أوروبا وشعوبها. الرومان لعنوا الشنب والذقن لأنها مرتبطة بالهمجية والبربرية، وهنا يقصدون شعوب شمال أوروبا، الشعوب المتربصة بهم. هم اعتبروا شعوب الشمال والوسط شعوب همجية لأنها تتنقل، ما هي مستقرة في مكان واحد، ما عندهم حضارة عريقة زي الرومان. واعتبروهم بربريين لأنه هذه الشعوب ما تتحدث اللاتينية، وهذا شيء مضحك. الحضارة المنتصرة دائما شعوبها ينعت الآخرين بالبربرية، وكأن اللغة الرسمية، اللغة المقياس، اللغة المعيار هي لغة المنتصر. وخليني أكلمك على كلمة بربرية شوية. شعوب شمال أوروبا ووسطها كانوا يتحدثون بلغاتهم الأصلية، هذه اللغات اللي إذا سمعها الروماني يحس أنها بربرة. نعم، كلمة بربرة أنا قاصد أقولها الآن، لأنه أصلها باربار، وهذه الكلمة ما لها معنى، ما لها معنى في ذاتها. لكن حاول وكرر كلمة بار 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 مرة واثنين وثلاثة، حتعطيك صوت غريب كأنه كلام مبهم ما له معنى، مزعج. وهذا الشيء اللي يقصد الرومان. الشعوب الأخرى كانت بربر لا تتحدث اللاتينية. الشاهد، الرومان كان عندهم أعداء في أوروبا في الشمال، كلهم تقريبا من ذوي الشوارب واللحى. مثلا عندهم عداء كبير مع الفرانكس أو الفرنجة، هذول شعوب جرمانية عاشوا في شمال فرنسا وتقريبا في ألمانيا وبلجيكا. كان عند الفرنسيين عداوات مع القوط غوث، وهو شعب سكندنافي يعني سويدي نرويجي دنماركي، وهذه الشعوب كانت معروفة بشواربهم الكثة. هؤلاء المقاتلين الغوث أو القوط انتقلوا إلى جنوب أوروبا وجننوا الدولة الرومانية، محاربين على مستوى عالي. هم أنفسهم اللي حاربهم جيش طارق بن زياد في خطبته المشهورة: البحر من خلفكم والعدو أمامكم. وأخيرا الرومان عندهم عداوة أخرى مع الغول أو بالإنجليزية الغولز، ولما تسمع كلمة بلاد الغال هي بلاد فرنسا يعني الفرنسيين. كان الرجل الأرستقراطي الفرنسي أو اللي من بلاد الغال يحمل شارب كبير، لكن عامة الشعب كانوا يربوا لحى فقط. هل سبق وشفت مثال الغول المنازع أو بالإنجليزية dying goal؟ روح شوفه وحتكون فكرة واضحة تماما عن شكل الشنب الفرنسي الأصيل. الشارب في شمال أوروبا له قيمة يا رجل. الشوارب أصبحت كابوس يطارد الرومانيين وموضة يحبها الشمال الأوروبيين. في هذه اللحظة شعرت بلسعة خفيفة في عنقي. الحلاق ما أمهلني فرصة أني أتأوه وأتحلطم، قال مباشرة: آسف، يبدو أن بشرتك حساسة قليلا، فالموس جرحها جرح بسيط، سأضع لك قليلا من المطهر على الجرح. وأكمل على طول كلامه قائلا: صحيح أن الرومان حاربوا الشوارب، الرومان كرهوا الشوارب، لكن الدولة الرومانية ما استمرت، زي أي دولة في الدنيا سقطت. بشكل أدق، سقطت الدولة الرومانية اللي في أوروبا، وبقي جزء منها، النصف الآخر من الدولة في آسيا اللي نسميه احنا بالبيزنطية. الدولة الرومانية في أوروبا سقطت، ومع هذا السقوط بدأت حقبة جديدة اسمها العصور الوسطى. بصراحة ما كنت قادر أشوف الحلاق تماما، البخار كان قوي. من خلال الصوت عرفت أنه قاعد يفتح الحنفية أمامي، يسحب مجموعة مناديل ويمسح عنقي ووجهي من بقايا الصابون. كان مرة يحدثني من اليمين ومرة من الشمال، وكأنه شيطان يوسوس لي بأساطير ملفقة، أو بلا صح كأنه شهرزاد تحاول كسب مزيد من الوقت. سألته بعد فترة صمت: إذن انتهت العصور القديمة اللي كان فيها اليونان والرومان، وجات العصور الوسطى. هنا عادت المقصات تعمل عملها، بدأت تضرب في إذني كأنها أجراس كنيسة أوروبية من العصور الوسطى. قال مؤرخي العجوز: العصور الوسطى تسمى بعصور الظلام، بدأت من سنة 500 ميلادي إلى سنة 1500 ميلادي، 1000 سنة. عصور الظلام حصلت فيها أحداث لا تعد ولا تحصى، أولها اللي دوبنا قلنا عليه، سقوط الدولة الرومانية في روما. بعدها حصل حدث مهم جدا اسمه الانشقاق العظيم، Great Schism. بالضبط هذا الشيء حصل سنة 1054، انقسمت المسيحية لقسمين، ما عاد هي مناوشات بين كنيستين، انقسمت الكنيسة إلى كاثوليك في العالم الغربي وأرثوذكس في العالم الشرقي. وهذا ما كان انقسام سهل، الانقسام معناه انقسام في العقيدة، في اللغة، في السياسة، في الجغرافيا. الكاثوليك فضلوا حلاقة كامل وجههم زي ما تشوفون الباب الآن، باب الفاتيكان، بينما الأرثوذكس زي ما تشوفون في مصر لا زالوا محتفظين باللحية والشارب. وعموما معظم الأديان موقفها غير مشجع من حلاقة اللحية والشنب. نعم، الأديان عندها موقف متحفظ من الحلاقة، يعتبرون فاعله مخطئ أو مضلل. السيخ مثلا، بعض المدارس الإسلامية، بعض المدارس اليهودية والمسيحية، حتى الفرق المعاصرة الآن، الفرق المسيحية زي جماعة الآمش اللي تعيش في أمريكا، هذه فرقة تفضل دائما العيش في حياة بدائية نوعا ما. اكتب الآمش في اليوتيوب وحتجد شعب غريب شوية، هم جماعة مسالمة بل سلمية تماما. هذه الجماعة ترفض العنف، عشان كذا ما تلقاهم لا يشتغلون في الجيش ولا الشرطة، ويتجنبوا الدخول إلى المحاكم بأي شكل. ويبدو أنه هذا السلام الحرفي اللي عايشين فيه الآمش جعلهم يفرغون طاقتهم في شيء آخر، في الخلفة. نعم، الآمش ضد تماما تحديد النسل، العائلة الواحدة تلقى فيها 6 أو 7 أطفال، هذا الشيء ضاعف عددهم بشكل رهيب. وعشان كذا هذه الجماعة ما تدعو أحد، ما تبشر أحد بالمذهب الآميشي، الظاهر لأنه عندهم اكتفاء ذاتي من الناس، عددهم تضاعف في 30 سنة الأخيرة. الآمش هذول يحتفظون بلحاهم، يطلقونها بكل أريحية، لكن الشنب لا. والسبب إنه الشنب رمز العسكرية. العصور الوسطى وعصور الظلام ظهر فيها الإسلام، وصلت الدولة الإسلامية إلى قلب أوروبا، يعني بلغراد، يعني حدود باريس وفيينا. خلال هذه الفترة هوجمت بريطانيا من جهتين، دولة بريطانيا هاجمها جيشين، واحد من الشمال الفايكينجز، وواحد من الجنوب النورمانز. الفايكينج معروفين، اللي يلبسوا خوذة عليها قرنين، هم الشعب الأصلي اللي كان عايش في الدنمارك، سويد والنرويج. هذه الشعوب هجمت على شمال بريطانيا وأثرت فيها ثقافيا وحضاريا، لكن مو زي الهجوم الثاني، الهجوم اللي جاء من الجنوب من قبل النورمانز. قصة النورمان عجيبة، النورمان برضو فايكينجز، برضو من الشمال، لكنهم انتقلوا إلى فرنسا، إلى حدود الشمالية في فرنسا، بهذلوا ملك فرنسا إلى أن وقف في لحظة وقال: أعتقد أني راح أعطي الناس ذولا قطعة أرض، راح أضرب 20 عصفور بحجر. أولاً أشغلهم في زراعة الأرض، ثانياً أعلمهم على السيطان، ثالثاً أدعوهم للمسيحية، ورابعاً أعلمهم الفرنسية، وأخيراً سيكونون درع سد لي من الجهة الشمالية. وهذا فعلاً اللي حصل بحذافيره. النورمانز لم يعودوا وثنيين بل مسيحيين، بدأوا يتحدثون الفرنسية، استصلحوا الأراضي وأطلق عليهم نورث مين أي الرجال الشماليين، وتحولت بعد كذا إلى نورمان. وفعلا أصبح هناك جيش واقف على الحدود يحمي فرنسا من الشمال، بل هجم على بريطانيا بكبرها. في عصور الظلام بدأت الحملات الصليبية على الشرق الأوسط، غزا المغول العراق والشام، ظهر الطاعون في أوروبا وأكل نصف شعبها، وأخيرا استولى العثمانيين على عاصمة الرومان الشرقية، أقصد الدولة البيزنطية. عصر مليان أحداث، والقراءة في متعة لا يعادلها متعة، لأنك حتقرأ في عصر شكسبير عن مسرحه The Globe Theater، عن العصر الإليزابيثي، عن دافنشي ولوحته الموناليزا، حقبة طويلة من الفن والأدب والسياسة والحروب والحياة، وأكيد الشوارب. آخر عصور الظلام يعني آخر 2500 حصل شيء مهم جدا، شيء جعل موضة الشوارب واللحى تضرب في السماء، يعني تصير موضة مرة ثانية بعد فترة طويلة من سيطرة الكاثوليك والدولة الرومانية على أوروبا. بدأت الأحقاد تتزايد على هذه السلطة، سلطة الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الجامعة لكنائس الأرض. وسبب الحقد هذا بدأت حركات إصلاحية في أوروبا، ولما نقول إصلاحية يعني نقصد فيها حركات أسست لمذهب البروتستانت. بروتستانت معناها معترضين، بروتست يعترض، بروتستانت معترضين. معترضين على إيش؟ معترضين على الكنيسة الرومانية والتواجد الروماني والطغوة الرومانية. من ضمن هذه الاعتراضات رفض سلطة الباب الكاثوليكي، انت مالك كلام علينا. ومن ضمن اعتراضاتهم على شكل البابا، اقصد اعترضوا على الحلاقة او حاولوا يخالفوا حلاقة الوجه. وبالتالي الاوروبيين في الوسط والشمال والغرب فضلوا تربية الشارب واللحى، وهذا الشيء حيترك اثره في العصر اللي بعده، العصر الحديث. قلت لمؤرخ العجوز، إذن مرت أوروبا إلى الآن بعصرين، القديم فيها اليونان والرومان، والوسطى اللي سقطت فيه الدولة الرومانية، طيب والعصر الحديث؟ أجاب العجوز بنبرة متباهية، بعد سنة 1500 بدأ عصر جديد في أوروبا، العصر الحديث. أوروبا ما عاد هي أوروبا، بدأ عصر نهضة وبحث وعلم، علماء في الطبيعة، في الاجتماعيات، في الفلسفة، في القانون. ولما أقول علماء أقصد نيوتن، غاليليو، آدم سميث، تشارلز داروين، غير وجه التفكير في أوروبا، تحول فيها التعليم إلى تعليم إلزامي، لتظهر لنا بعد كذا أسماء زي أينشتاين، نوبل، الأخوان رايت، فورد. في 1800 تقريبا بدأ عصر اسمه الفيكتوري، حنركز عليه شوية. العصر الفيكتوري منسوب إلى الملكة فيكتوريا، هو زمن اشتهر بانتشار الصناعة، بدأت الأبحاث العلمية تأخذ مكانة بين الناس، المصانع بدأت تقدم البضائع والأبحاث اللي تخدم الناس، تخدم البشرية، تتلمس احتياجاتهم. مثلا كانت الموضة بداية الأمر هي تدليل الشوارب والاهتمام بها بشكل أكبر، يعني دهنها مثلا بحاجة اسمها الواكس، الشمع، عشان تصبح مستقيمة. وبسبب هذه الشوارب كان الشباب الأوروبي يستصعب شرب الشاي، الشاي المشروب المفضل عندهم، ببساطة لأن الشارب كان يتغمس داخل الشاي، وهذا حيأثر على الشاي بسبب الصبغة والزيوت والشمع. لذلك المصانع بدأت تقدم خدماتها، قدمت مستلزمات للشوارب، هذه أعتقد أنك ما سمعت عنها قبل كذا. مثلا استخدموا أداة اسمها واقي الشارب، وهذا عبارة عن غطاء يغطي ربع الكوب، وفي فتحة صغيرة جدا تسمح بارتشاف الشاي. في هذا العصر برضو اخترعوا اكسسوارات جميلة للشارب، حاجة زي المطاط، وهذا المطاط يحاول أن يدعم شكل الشارب بأي وضعية تحب تعملها. لاحظ معايا، هذه التفاصيل تقول لك أن العصر الفكتوري عصر الشنبات. لكن ما في شيء يقعد على حاله. في 1900 انقلب الحال، انقلبت الدنيا، الشارب بدأ يكتسب سمعة سيئة. وأنا ماني مستغرب طبعا، لأنه من 1900 وطالع بدأت وجوه جبابرة حرب زي هتلر وستالين بدأت تعتليها الشوارب. هذا العداء للشوارب أخذ مليون شكل وشكل. السينما مثلا شوهت صورة الشنب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. التقارير الطبية كمان شوهت صحية الشنب. السينما بدأت تركز على صورة رجل ذو الشارب بأنه مخادع، عنيف، داهية، مغوي للأطفال وللنساء. الدراسات الطبية برضو بدأت تحذر الناس من الشوارب، الرجال طبعا. فمثلا دراسة فرنسية نشرتها نيويورك تايمز، عنوانها الشنب ميناء الجراثيم، كيف للقبلة أن تترك كمية كبيرة من البكتيريا على شفاه الفتاة الفرنسية. العنوان لحاله يودي في داهية. مقالة بريطانية ثانية أكدت أن مقولة الشارب هو لحاف الأنف هي مقولة مضللة. الشارب لحاف الأنف يعني الشارب بيدفي الأنف، فلذلك ما حيجيك برد أو إنفلونزا. المقالة تقول أبداً، الشارب هو البيئة المناسبة لاستوطان الميكروبات. وهكذا انقلب الشنب على الرجال وصار يحمل صورة أقرب للسلبية. إذن العصر الحديث كان فيه فقط الفترة الفيكتورية هي اللي احترمت الشنب، لكن الفترات اللي بعدها حاربت الشنب. ولا يغركم إنه بطل لعبة الفيديو جيمز اللي اسمه سوبر ماريو، لا غرك إنهم صوروا هذا الشخص الظريف بشنب كبير. تراها ما هي محاولة لتلميع صورة الشوارب. كل ما هنالك إنه السيد مياموتو صاحب شركة نينتندو ما كان عنده التقنية اللازمة والكافية عشان يرسم تعابير وجه ماريو، لذلك فضل إنه يضع له شارب كثيف جدا وقبعة حمراء تغطي معظم الملامح. الشنب أقرب للسلبية. صدر صوت تنبيه من ساعة كان يرتديها الحلاق، أوقفها بسرعة ورفع من وتيرة جهاز البخار ووتيرة حديثه. لم أرغب أبدا في أنهاء هذا السرد الجميل، حتى لو كان هذا السرد راح يأخر تنفيذ مهمتي في زرع الشريحة الطروادية في جسده الضعيف. أكمل الحلاق قائلا: أدوات الحلاقة تطورت من صدفتين إلى أمواس جيلت، والتطور هذا مر بمراحل كثيرة. في العصر الروماني انتشرت مكنة حلاقة فخمة جدا، وأقصد طبعا في عصرهم، كان اسمها نوفا سيلا، وهي أداة حديدية فيها ثلاث فتحات تضع فيها أصابعك، في طرفها موس حديدي، موس من الحديد. واو، هذه الأداة كانت تحلق بشكل أفضل. لأول مرة في التاريخ يحلق الرجل لحيته بهذه الطريقة المتطورة، لكن كان فيها مشكلة. مشكلتها أنه احتمال وفاة مستخدمها كبيرة جدا بسبب التيتانوس والتلوث، الموس ممكن يصدف أي لحظة. بقيت الأمواس تتطور قليلا في كل عصر إلى أن وصلنا سنة 1770، صنع فيها أول موس آمن. إيش يعني موس آمن؟ يعني أخيرا شخص ما تأمل في الموس وقال: أنا ألاحظ أنه قطعات الموس لجلد الإنسان كثيرة، لذلك راح أحط قطعة خشبية موازية للموس، وكأنها دليل تدل الموس على مدى العمق اللي المفروض أدخل عليه. كان اختراع كبير جدا، لدرجة أنه المخترع أصدر كتيب سيلف هيلب، مساعدة ذاتية. اسم الكتيب: فن تعلم الحلاقة بنفسك، The Art of Learning to Shave by Yourself. وإصدار كتيب عن الحلاقة مؤشر قوي جدا. الحلاقة بدأت شخصا، الناس قادرين الآن على شراء أمواس والحلاقة بنفسهم. استمرت هذه العملية إلين جاء واحد اسمه مايكل فاراداي، وتذكر هذا الاسم يا عزيزي، لأنه هو اللي أنقذني وأنقذك من أخطار الحلاقة، هو اللي عمل نقلة في صناعة الأمواس. مايكل فاراداي في 1800 ميلادي استطاع أنه يمزج قليل من الفضة بالحديد. وليش ندمج الاثنين؟ ببساطة المعدن راح يصير أقوى، وحتزيد حدة شفرة الحلاقة. في نفس الوقت تعرضها للصدأ راح يقل. بعدها تطورت الأمواس خلال 200 سنة التالية، تطورت في كل شيء، في مسكتها، في نوع الأمواس، في حدتها، في تقنياتها، في الزيوت المضافة لها، إلى أن نجح الإنجليز في تطوير الأمواس بطريقة فظيعة. صار للموس مساك يسهل لنا التحكم بشكل أكبر أثناء الحلاقة، ويظهر بعد عملاق كبير كلنا نعرفه، جيليت، شركة ضخمة طورت أدوات الحلاقة وأضافت موس ثاني مع الموس الأول، ما عاد صار موس وحداني، وأضافوا لأداة الحلاقة تقنية اسمها البيفوتينج أو الميكانيكية المحورية للأمواس، وسموا هذه الأمواس آترا. آترا ملاحظ؟ اسم فخم يوحي لك بأنها تقنية نظام دفاعي كوني، وهي ببساطة أسهل من كذا. آترا هي اختصار لكلمة Automatic Tracking Razor، ومعناها الموس المتتبع بشكل آلي، وهي ببساطة وضع الموس على محور يسمح له بالتحرك على هذا المحور، يعني حركة انسيابية أكثر مع الوجه. عموما مشكورين جيليت، ومشكورين أكثر لما أطلقت المفاجأة في عام 1998، أطلقت موس ثلاثي الشفرات. هذا الاختراع اللي كان محاط بالسرية لتصل تكلفة أبحاث هذا الاختراع إلى 750 مليون دولار. 750 مليون دولار. حركت حاجبيني بنرجسية فضائية، حبيت أفهم الحلاق إني ماشي معه على الخط، إني بدأت أفهم وأحلل التاريخ من خلال أرقام وأحداث كلها لا علاقة بالشوارب وحلاقة الشوارب. 750 مليون دولار معناها أنه ثقافة الحلاقة هي ثقافة العصر اللي احنا فيه، معناها المكاين هذه لازم تكسب، معناها إعلانات أكثر، معناها تقارير طبية تفضل الحلاقة على تربية الشنب والدقن. لكن لا، الحروب متساوية، الموضة تطلع هنا يجي لها أعداء في الجهة الثانية، تختفي من هنا تظهر هنا وهكذا، لكن تبقى الصورة العامة للعصر الحديث أن الحلاقة هي القاعدة والشوارب واللحية هي الاستثناء. سردت هذه الاستنتاجات العظيمة بصوت واضح، لكن استغربت أن صديقي الحلاق لم يرد. استمر المكان في صمت لمدة دقيقة، ما وجدت تجاوب منه، وماني قادر أشوفه بسبب الضباب، بسبب البخار. أخيرا سمعته يتمتم بهدوء وبلغة غير واضحة، ما ارتحت لها، كأنها ترانيم مقدسة أخذها الحلاق من عصر من العصور القديمة اللي كان يكلمني عنها. قلبي ارتاب، لذلك كردت فعل طبيعي حاولت أني أنزع قطعة القماش اللي تحيط بي، حاولت أوقف على حالي، لكن لا يدي ولا حالي ما طاوعوني، قدمي كذلك، جسمي كله خائر القوة، أنا منهك، مخدر بالأصح. ويا للمفاجآت المتتالية، عندما قشع الغبار من أمامي في المرآة وجدت شعري كما هو لم يتغير، وجدت قطعتين من اللصق الطبي على رقبتي، وجدت الحلاق يتهامس مع شخص حليق تماما يرتدي نظارة سوداء. ومع تزايد الرعب في قلبي التفت الحلاق لصورتي في المرآة وبنظرة حانية قال: لا تقلق، راح يتشافى جرحك وحتتصالح مناعتك مع شريحة تروي 2 اللي زرعناها في عنقك، مقرك الهادئ على الأرض راح يكون جاهز حالما تنجح في نشر عدوى النزاع والانشقاق على كوكبكم الصغير. وقتها بالكاد قاعد أستوعب كلامه، بدأت عيناي تخفتان شيئا فشيئا قبل أن تغلق تماما. اقترب الحلاق مني وهمس: لا تنسى يا عزيزي أن تكتب مذكراتك. وها أنا ذا أخط مذكراتي، هذه المذكرات لمدتها ساعة، ساعة عن التاريخ وعن شوارب خطرة. هكذا أعزائي المستمعين، أغلقت آخر صفحة في مذكرات رجل، رجل اعتزل الحياة، اعتزل الناس، رجل قد يكون قد اخترع قصة طويلة، قصة مليئة بالأحداث الغريبة، قصة رجل اعتزل الحياة وفضل العيش بين سطور التاريخ والشوارب الخطرة. في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.